أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أحسن عليك.
يخبر تعالى أنه اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. اصطفاهم يعني اختارهم وفضلهم. آدم هو أبو البشرية أبونا عليه السلام، ونوح هو أول الرسل وهو الأبو الثاني للبشرية، لأن البشر من بعده هم كلهم من ذريته، وجعلنا ذريته وهم الباقي. وقد أثنى الله عليه بقوله إنه كان عبدا شكورا، واصطفى آل إبراهيم يعني اصطفى إبراهيم وذريته أولاده، ومنهم إسماعيل وإسحاق. واصطفى آل عمران، وآل عمران هم من بني إسرائيل، عمران من بني إسرائيل وهو والد مريم عليه السلام، فإن مريم ابنة عمران. ويدل على ذلك التفصيل الذي في الآيات، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني، يقول الله ذرية بعضها من بعض، هؤلاء كلهم بعضهم من بعض، كلهم آل إبراهيم وآل عمران. آل عمران من ذرية إبراهيم، وبنو إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم. يقول تعالى إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني، نذرته ليكون مفرغا ومحررا بخدمة بيت المقدس، هكذا ذكر المفسرون. وكانت ترجو أن يكون ولداً ذكراً ليكون أقوى على هذه المهمة، ولكن الله قدر أن يكون حملها أنثى. قال الله عنها: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، يعني متأسفة وتشكو إلى الله أن حملها كان أنثى. إني وضعتها أنثى. قال الله: والله أعلم بما وضعت. ومعلوم أن ليس الذكر كالأنثى، الذكر أقوى على العمل وأقوى على الخدمة بخلاف الأنثى. تقول: وإني سميتها مريم، هذه مريم الصديقة أم المسيح عليه السلام. وتأتي قصتها وقصة عيسى عليه السلام بعد الآيات. ثم عوذتها بالله، قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبل نذر امرأة عمران، وتقبل هذه الفتاة الصالحة. وأنبتها نباتاً حسناً، يعني كبرت وترعرعت ونمى جسمها لتقوم بالعمل الذي تستطيعه في خدمة بيت المقدس. وسيأتي أن أحبار بني إسرائيل اختلفوا في كفالة مريم. قال المفسرون: إن أباها قد توفي وهي حمل. فتنافسوا على كفالتها وساهموا. أيهم يكفل مريم؟ وكفلها زكريا، كان زكريا النبي هو كافلها، ولهذا يأتي ويدخل عليها المحراب ويجد عندها طعاما نادرا. يقول بعض المفسرين: يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. يقول لها زكريا: أنى لك هذا، أي من أين لك؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم يا محمد.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونحن على دينهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام وأنتم على غير دين الإسلام. اصطفى اختار، افتعل من الصفوة وهي الخالص من كل شيء، آدم أبو البشر، ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. قيل أراد بآل إبراهيم وآل عمران إبراهيم عليه السلام وعمران أنفسهما، كقول
إبراهيم وعمران.
نعم، إبراهيم عليه السلام وعمران أنفسهما،
نعم،
كقوله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني موسى وهارون. وقال آخرون: آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وكان محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم عليه السلام. وأما آل عمران فقد قال مقاتل: هو عمران ابن يصهر ابن فاهت ابن لاوي ابن يعقوب عليه السلام، والد موسى وهارون. وقال الحسن ووهب: هو عمران بن أشهم ابن أمون من ولد سليمان بن داود عليه السلام.
هذه الأخبار من نوع الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها في الاعتقاد. نعم،
صلى لك. من ولد سليمان بن داود عليهم السلام، والد إبراهيم. وقيل عمران بن ماثان، وإنما خص هؤلاء بالذكر لأن الأنبياء والرسل كلهم من نسله على العالمين ذرية، اشتقاقه من ذرع بمعنى خلق، وقيل من الذر لأنه استخرجهم من صلب آدم كالذر. ويسمى الأولاد والآباء ذرية، فالأبناء ذرية لأنه ذرأهم، والآباء ذرية لأنه ذرأ الأبناء منهم. قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، أي آباءهم، ذرية نصب على معنى واصطفى ذرية، بعضها من بعض، أي بعضها من ولد بعض، وقيل بعضها من بعض في التناصر، وقيل بعضها على دين بعض. والله سميع عليم. قوله تعالى: قالت امرأة عمران وهي حنة بنت قافوذة أم مريم، وعمران هو عمران بن ماثان، وليس بعمران أبي موسى عليه السلام، وبينهما 1080 سنة. وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم، وقيل عمران بن أشهم. قوله تعالى: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي جعلت الذي في بطني محررا، نذرا مني لك، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. والنذر ما يوجبه الإنسان على نفسه محررا أي عتيقا خالصا لله، مفرغا لعبادة الله ولخدمة الكنيسة، لا أشغله بشيء من الدنيا، وكل ما أخلص فهو محرر. يقال حررت العبد إذا أعتقته وخلصته من الرق. قال الكلبي ومحمد بن إسحاق وغيرهما: كان المحرر إذا حرر جعل في الكنيسة يقوم عليها ويكنسها ويخدمها ولا يبرحها حتى يبلغ الحلم، ثم يخير إن أحب أقام وإن أحب ذهب حيث شاء، وإن أراد أن يخرج بعد التأخير لم يكن له ذلك. ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء إلا ومن نسله محررا لبيت المقدس، ولم يكن محررا إلا الغلمان، ولا تصلح له الجارية لما يصيبها من الحيض والأذى. فحررت أم مريم ما في بطنها، وكانت القصة في ذلك أن زكريا وعمران تزوجا أختين، وكانت أشياع بنت قافوذة أم يحيى عند زكريا، وكانت حنة بنت قافوذة أم مريم عند عمران، وكان قد أمسك عن حنة الولد حتى أسنت، وكانوا أهل بيت من الله بمكان. فبينما هي في ظل الشجرة بصرت بطائر يطعم فرخا، فتحركت بذلك نفسها للولد، فدعت الله أن يهب لها ولدا، وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمته. فحملت بمريم فحررت ما في بطنها ولم تعلم ما هو، فقال لها زوجها: ويحك ما صنعت، رأيت إن كان ما في بطنك أنثى لا تصلح لذلك. فوقع جميعا في هم من ذلك، فهلك عمران وحنة حامل بمريم. فلما وضعتها أي ولدتها إذا هي جارية، والهاء في قوله وضعتها راجعة إلى النذير لا إلى ما ولد لذلك أنث. قالت حنة وكانت ترجو أن يكون غلاما: ربي إني وضعتها أنثى اعتذارا إلى الله عز وجل، والله أعلم بما وضعت، بجزم التاء إخبارا عن الله عز وجل، وهي قراءة العامة. والله أعلم بما وضعت، بجزم التاء إخبارا عن الله عز وجل، وهي قراءة العامة. وقرأ ابن عامر وأبو بكر ويعقوب وضعت برفع التاء، جعلوها من كلام أم مريم، وليس الذكر كالأنثى في خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها لعورتها وضعفها وما يعتريها من الحيض والنفاس. وإني سميتها مريم ومريم بلغتهم العابدة والخادمة، وكانت مريم أجمل النساء في وقتها وأفضلهن، وإني أعيذها أمنعها وأجيرها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم. فالشيطان الطريد اللعين والرجيم المرمي بالشهب. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أنبانا أبو اليمن قال أنبانا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ابن آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل الصبي صارخا من الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أنبانا أبو اليمان قال أنبانا شعيب عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. قوله فتقبلها ربها بقبول حسن. أنت أحسن الله إليك. قوله فتقبلها ربها بقبول حسن. قال رحمه الله قوله فتقبلها ربها بقبول حسن أي تقبل الله مريم من حنة مكانا المحرر، وتقبل بمعنى قبل ورضي، والقبول مصدر قبل يقبل قبولا مثل الولوع والوزوع، ولم يأتي غير هذه الثلاثة. وقيل معنى التقبل التكفل في التربية والقيام بشأنها، وأنبتها نباتا حسنا معناه وأنبتها فنبتت نباتا حسنا. وقيل هذا مصدر على غير اللفظ، وكذا قوله فتقبلها ربها بقبول حسن، ومثله شائع كقولك تكلمت كلاما. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فتقبلها ربها بقبول حسن أي سلك بها طريق السعداء وأنبتها نباتا حسنا، يعني سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان، فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في العام. وكفلها زكريا. قال أهل الأخبار أخذت حنة مريم حين ولدتها فلفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة، فقالت لهم دونكم هذه النذيرة، فتنافس فيها الأحبر لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم. فقال لهم زكريا أنا أحقكم بها، عندي خالتها. فقالت له الأحبار لا نفعل ذلك، فإنها لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمها التي ولدتها، لكنا نقترع عليها فتكون عند من خرج سهمه. فانطلقوا وكانوا 29 رجلا إلى نهر جار قال السدي هو نهر الأردن، فألقوا أقلامهم في الماء على أن من ثبت قلمه في الماء فصعد فهو أولى بها. وقيل كان على كل قلم اسم واحد منهم، وقيل كانوا يكتبون التوراة، فألقوا أقلامهم التي كانت بأيديهم في الماء فارتز قلم زكريا فارتفع فوق الماء وانحدرت أقلامهم ورسبت في النهر. قاله محمد بن إسحاق وجماعة، وقال السدي وجماعة، بل ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه طين، وجرت أقلامهم مع جرية الماء فذهب بها الماء، فسهمهم وقرعهم زكريا، وكان زكريا رأس الأحبار ونبيهم، فذلك قوله تعالى وكفلها زكريا. قرأ حمزة والكسائي وعاصم بتشديد الفاء فيكون زكريا في محل النصب، أي ضمنها الله زكريا وضمها إليه بالقرعة. وقرأ الآخرون بالتخفيف فيكون زكريا في محل الرفع، أي ضمها زكريا إلى نفسه وقام بأمرها، وهو زكريا بن آذان بن مسلم بن صدوق من أولاد سليمان بن داود عليه السلام. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم زكريا مقصورا، والآخرون يمدونه. فلما ضم زكريا مريم إلى نفسه بنى لها بيتا واسترضع لها. وقال محمد بن إسحاق ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محرابا في المسجد، وجعل بابه في وسطها لا يرقى إليها إلا بالسلم مثل باب الكعبة لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وأراد بالمحراب الغرفة، والمحراب أشرف المجالس ومقدمها، وكذلك هو من المسجد ويقال للمسجد أيضا محراب. قال المبرد لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرجة. وقال الربيع بن أنس كان زكريا إذا خرج يغلق عليها 7 أبواب، فإذا دخل عليها غرفتها وجد عندها رزقا، أي فاكهة في غير حينها، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قال أبو عبيدة معناه من أين لك هذا؟
وأنكر بعضهم عليه وقال معناه من أي جهة لك هذا، لأن أن وأنكر بعضهم عليه وقال معناه من أي جهة لك هذا، لأن أن للسؤال عن الجهة وأين للسؤال عن المكان. قالت هو من عند الله، أي من قطف الجنة. قال الحسن حين ولدت مريم لم تلقم ثديا قط، كان يأتيها رزقها من الجنة، فيقول لها زكريا أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، تكلمت وهي صغيرة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال محمد بن إسحاق ثم أصابت بني إسرائيل أزمة وهي على ذلك من حالها، حتى ضعف زكريا عن حملها، فخرج على بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل تعلمون والله لقد كبرت سني وضعفت عن حمل مريم بنت عمران، فأيكم يكفلها بعدي؟ قالوا والله لقد جهدنا وأصابنا من السنة ما ترى، فتدافعوها بينهم ثم لم يجدوا من حملها بدا، فتقارعوا عليها بالأقلام، فخرج السهم على رجل نجار من بني إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب، وكان ابن عم مريم، فحملها، فعرفت مريم في وجهه شدة مؤونة ذلك عليه، وقالت له يا يوسف أحسن بالله الظن فإن الله سيرزقنا، فجعل يوسف يرزق بمكانها منه، فيأتيها كل يوم من كسبه بما يصلحها، فإذا أدخله عليها في الكنيسة أنماه الله، فيدخل عليها زكريا فيرى عندها فضلا من الرزق ليس بقدر ما يأتيها به يوسف، فيقول يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أهل الأخبار فلما رأى ذلك زكريا قال إن الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في غير حينها من غير سبب لقادر على أن يصلح زوجتي ويهب لي ولدا في غير حينه على الكبر، فطمع في الولد، وذلك أن أهل بيته كانوا قد انقرضوا، وكان زكريا قد شاخ وأيس من الولد. قال الله تعالى هنالك
إلى آخر.
أحسن الله إليك.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الثناء الجميل كله لله الذي تفضل فأنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ولم يجعل فيه شيئا من الميل عن الحق، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. جعله الله كتابا مستقيما لا اختلاف فيه ولا تناقض، ينذر الكافرين من عذاب شديد من عنده، ويبشر المصدقين بالله ورسوله الذين يعملون الأعمال الصالحة فإن لهم ثوابا جزيلا هو الجنة، يقيمون في هذا النعيم لا يفارقونه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وينذر به المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ليس عند هؤلاء المشركين شيء من العلم على ما يدعونه لله من اتخاذ الولد، كما لم يكن عند أسلافهم الذين قلدوهم. عظمت هذه المقالة الشنيعة التي تخرج من أفواههم، ما يقولون إلا قولا كاذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك يا محمد مهلك نفسك غما وحزنا على أثر تولي قومك وإعراضهم عنك إن لم يصدقوا بهذا القرآن. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها ومنفعة لأهلها لنختبرهم أيهم أحسن عملا بطاعتنا وأيهم أسوأ عملا بالمعاصي، ونجزي كلا بما يستحق.
أنت
أحسن.
لا إله إلا الله. سورة الكهف اشتملت على قصص لم يرد في سواها من القرآن، قصة أصحاب الكهف، وقصة الخضر مع موسى، وقصة ذي القرنين. هذه الثلاث لم تأتي إلا في هذه السورة. وافتتحت بالحمد. والتنويه بالقرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فهو كتاب قيم مشتمل على كل ما ينفع العباد إذا عملوا به. والغاية من إنزاله والحكمة هو الإنذار. الله أنزل القرآن لينذر الرسول به الناس، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. ويقول تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لينذرهم بأس الله، قيما لينذر به لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر. إذن جاء القرآن جاء بالنذارة والبشارة، النذارة للكفار بعذاب الله، والبشارة للمؤمنين بالكرامة والنجاة من عذاب. نعم محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب السلف في القراض. قال مالك: في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف أن يقره عنده قراضا، قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يدفعه إليه قراضا أو يمسكه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتبه عليه سلفا، قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أو أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. باب المحاسبة في القراض. باب السلف في القراض. قال مالك: في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف أن يقره عنده قراضا، قال مالك: لا أحب ذلك، حتى يقبض منه ماله ثم يدفعه إليه قراضا أو يمسكه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا، قال: لا أحب ذلك، حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. باب المحاسبة في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، قال: لا ينبغي له أن يأخذ شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه. قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين، فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يديه عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح، قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهود أشهدهم على ذلك، قال: لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي، قال: لا أحب ذلك، حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، فهو يحب ألا ينزع منه وأن يقره في يديه. باب جامع ما جاء في القراض.
حسبك.
أحسن الله إليك.
نعم يا محمد. الله يسر. نعم.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: قال رحمه الله تعالى وغفر له: الوجه العشرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم قسماً صادقاً باراً: إن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وفي هذا إثبات كمال الرحمة وأنها حقيقة لا مجازية. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة أصيبت في السبي، وكانت كلما مرت بطفل أرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي قادرة على ألا تطرحه. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، فإن كانت رحمة الوالدة حقيقة فرحمة الله أولى بأن تكون حقيقة منها، وإن كانت رحمة الله مجازة فرحمة الوالدة لا حقيقة لها. المثال الثالث في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبع آيات من القرآن حقيقة. المثال الثالث في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبع آيات من القرآن حقيقة، عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم، فإنهم قالوا هو مجاز، ثم اختلفوا في مجازه والمشهور عنهم ما حكاه الأشعري عنهم، وبدعهم وضللهم فيه بمن استولى على بمن استولى أي ملك وقهر. وقالت فرقة منهم: بل معنى قصدوا قبل خلق العرش. وقالت فرقة أخرى: بل هو مجمل في مجازاته، يحتمل 15 وجها، كلها لا يعلم أي المراد إلا أنا، إلا أن نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل الذي قالوه باطل من 42 وجها. أحدها أن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق ما يوصل معناه بحرف مثل قوله: ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه كمل وتم، يقال استوى النبات واستوى الطعام. والمقيد فثلاثة أضراب: أحدها مقيد بإلى كقوله: ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة. وقد ذكر سبحانه هذا المعنى بإلى في موضعين من كتابه في البقرة في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء، والثاني في سورة السجدة: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف كما سنذكره، ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء الله تعالى. والثاني مقيد بعلا كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، وقوله: واستوت على الجودي، وقوله: فاستوى على سوقه. وأيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. الثالث المقرون بواو مع التي تعد الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة بمعنى سواها، وهذه معنى الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة
ليس فيها
ليس فيها، أحسن الله إليك، ليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذي يعتمد قولهم، وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية يوضحه. الوجه الثاني: إن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلاً، فإنه مجاهرة بالكذب، وإنما قالوه استنباطاً وحملاً منهم للفظة استوى على استولى، واستدلوا بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهذا البيت ليس من شعر العرب كما سيأتي بيانه. الوجه الثالث: أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار، ولم يجعلوه من لغة العرب. قال ابن الأعرابي: وقد سئل هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى، فقال: لا تعرف العرب ذلك. وهذا هو من أكابر أئمة اللغة. الوجه الرابع: ما قاله الخطابي في كتابه شعار الدين. قال: القول في أن الله مستوى على عرشه، ثم ذكر الأدلة في القرآن، ثم قال: فدل ما تلوته من هذه الآية أن الله تعالى في السماء مستوى على العرش. وقد جرت عادة المسلمين خاصهم وعامهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه، ويرفعوا أيديهم إلى السماء، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه، إلى أن قال: وزعم بعضهم أن الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء، ونزع فيه إلى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله: ولو كان الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام قديم الفائدة عديم الفائدة، لأن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل شيء، وعلى كل قطر وبقعة من السماوات والأراضين. وما نحت العرش، فما معنى تخصيص العرش بالذكر بأن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع من الشيء، فإذا وقع الظفر به قيل استولى عليه، فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟ هذه اللفظة، وهو من أئمة اللغة. الوجه الخامس: أحسن الله إليك.
اللهم نعم يا محمد.
في روضة الناظر فيها الأسئلة.
نعم يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله والتابعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب روضة الناظر في تتمة باب الأمر: مسألة، إذا ورد الأمر متجرداً عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين.
إذا ورد الأمر
إذا ورد الأمر متجرداً
عن القرائن.
نعم.
اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين، وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب، وهو طلب الفعل واقتضاؤه، وأن فعله خير من تركه، وهذا معلوم. أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه، ولأن الأمر طلب، وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه، ولأن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات معا، فعند وروده يحتمل الأمرين معا فيحمل على اليقين، رحمكم الله. وقالت الواقفية هو على الوقف.
الواقع إن الأمر بصيغته المعروفة يأتي على وجوه ويختلف معناه، والمعول في تحديد المعنى على القرائن وعلى أدلة أخرى. فهو يأتي للإباحة ويأتي للوجوب ويأتي للاستحباب ويأتي لمعاني أخرى، والمشهور والصحيح أن الأمر الذي يتضمن طلب الفعل أنه للوجوب، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذر من مخالفة الأمر، واستدل على القول بالوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. لو كان لا يفيد إلا الاستحباب ما كان فيه مشقة، فقوله لولا أن أشق على أمتي يفيد أن الأمر بالوجوب، لأنه هو الذي لا بد من فعله فيشق. نعم،
أحسن الله إليكم. وقالت الواقفية هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه، لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل، ولم يوجد أحدهما فيجب التوقف فيه. ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان. أما الكتاب فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا أنه مقتض للوجوب ما لحقه ذلك. وأيضا قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم على ترك امتثال الأمر، والواجب ما يذم بتركه. ومن السنة ما روى البراء بن عازب.
والواجب
ما يذم بتركه.
ما يذم أي هو ما يذم، فما موصولة، فقد يتوهم أنها نافية وليس كذلك، بل هي موصولة. والواجب هو ما يذم بتركه. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن السنة ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنها غضبان، فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال: وما لي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا أتبع. فإن قيل هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب. قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره، ولولا أن أمره الوجوب لما غضب من تركه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والندب غير شاق، فدل على أن أمره اقتضى الوجوب. وقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة لو راجعتيهم، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع، فقالت لا حاجة لي فيه. وإجابته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها، فدلنا ذلك على أن أمره للإجاب. الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره، وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وغسل الإناء من الولوغ بقوله فليغسله سبعا، والصلاة عند ذكرها بقوله فليصلها إذا ذكرها. واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى وآتوا الزكاة، ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب. الرابع أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب، لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وتوبيخه، وحسن العذر في عقوبته بمخالفة الأمر، والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه. فإن قيل إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك، قلنا إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإجاب، ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه، ولأن مخالفة الأمر معصية، قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، وقال أفعصيت أمري، ويقال نعم ويقال أمرتك فعصيتني، وقال الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيتني، والمعصية موجبة للعقوبة، قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما قول من قال نحمله على الإباحة لأنه اليقين فهو باطل، فإن الأمر استدعاء وطلب، والإباحة ليست طلبا ولا استدعاء بل إذن له وإطلاق. وقد أبعد من جعل قوله افعل مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي هو
الإباحة
والتهديد الذي هو المنع والاقتضاء، فإن ندرك في وضع اللغة كلها تفرقة بين قولهم افعل ولا تفعل، وإن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل. حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيغة، ونعلم قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، كما ندرك التفرقة بين قولهم قام ويقوم في أن هذا ماض وذاك مستقبل، وهذا أمر يعلم ضرورة ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد، وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع للتخيير. وقول من قال هو للندب لأنه اليقين لا يصح لوجهه،
لكنه يأتي للتهديد في قرينة اعملوا ما شئت. وهو معروف حتى عند أهل اللغة يدركون هذا، افعل ما شئت، أنا سأفعل وأفعل، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس تغيير بل هذا تهديد. نعم
أحسن الله إليكم. وقول من قال هو للندب لأنه اليقين لا يصح لوجه، أحدهما أن قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة، والثاني أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندبا وزيادة ولا كذلك، لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك وليس بموجود في الوجوب. وأما أهل الوقف فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة وقد ذكرناها، ثم قد سلموا أن الأمر اقتضى ترجيح الفعل على الترك، فيلزمهم أن يقولوا بالندب ويتوقفوا فيما زاد كقول أصحاب الندب. وأما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لواضع اللغة وإخلال للوضع عن الفائدة بمجرده، وإن توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف في الظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع واطراح أكثر الشريعة، فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون. فصل.
حسبك رحمه الله.
أحسن الله إليكم قوله فإن أكثرها أكثر الشريعة إنما ثبتت بالظنون.
إيش قوله إيش؟
قال الشريعة فإن أكثرها إنما ثبتت بالظنون.
إنما ثبتت؟
أي نعم.
بالظنون؟
نعم.
تريد لا أصل الشريعة، أصل الشريعة هو من الضروريات القطعية، ثبوت الشريعة بثبوت النبوة، لكن أفراد المسائل الأحكام هي التي يعني جاءت بالروايات والأسانيد، وهذه وأخبار الآحاد معروف أنها لا تفيد القطع إلا بقليل. أما الشريعة بهذا الإطلاق فلا يقال إنها ثبتت بالظنون، بل هي ثابتة بالضرورة. نعم يا محمد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عبر الشبكة شخص خلع ملابس الإحرام بعد السعي ولبس المخيط قبل حلق الرأس نسيانا، ثم تذكر وذهب للحلاق مباشرة وحلق رأسه دون أن يخلع المخيط ويلبس الإحرام، فهل عليه كفارة في هذه الحالة؟
ليس عليه كفارة، لأن هذا كله نشأ عن جهل، عن نسيان وعن جهل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: تكرار سورة الإخلاص مئات المرات في اليوم والليلة بدون تحديد عدد معين، هل هذا مشروع؟
سورة الإخلاص جاء في فضلها حديث، وأعظمها أنها تعدل ثلث القرآن، فإذا الإنسان قرأها وكررها فهو على خير. لكن لا يقتصر عليها ولا يستغني بذلك عن تلاوة القرآن، فليس معنى قول أنها تعدل ثلث القرآن إنها تكفي عن تلاوة سائر القرآن، لا، لها فضل. وأنها وفسر العلماء أنها تعدل ثلث القرآن بأمور، منها أنها تضمنت صفة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد، وهذا يمثل ثلث القرآن. قالوا إن القرآن ثلاثة وأثلاث: خبر وطلب، والخبر نوعان: خبر عن الله وخبر عن الخلق، كما في القصص، قصص القرآن. وسورة قل هو الله أحد تضمنت الثلث الأول، وهو ما يتعلق بشأن الرب سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم المال إذا وجد في أحد الجبال المملوكة؟
يكون لقطة، فالواجب على من وجد مالا في مكان ما أن يعرفه، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجب الاغتسال للعمرة؟
لا يجب الاغتسال لا للحج ولا للعمرة، لكن يسن الاغتسال عند الإحرام، وإذا وصل مكة قبل الدخول يسن له الغسل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في نفي المجاز في القرآن واللغة وكلام الإمام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي؟
الذي يظهر لي أنا أن المجاز واقع في اللغة وفي القرآن، وهو اصطلاح تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا اصطلاح كما اصطلح النحاة أن يسموا المصطلحات هم المعروفة، يسمون هذا فاعل وهذا مبتدأ ويسمون هذا مفعول، فهو اصطلاح ولا كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح. وإذا سمعنا الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نعلم أن ما يأكلونه ليس النار التي تحرق من باشرها، لكنه سبب أكل مال اليتيم، سبب لأكل النار والعذاب بالنار. وحديث: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعلم كل عاقل أن ما يشربه الشارب في إناء الفضة ليس نارا، لكنه سبب لأن يسقى من حميم جهنم، فهو من التعبير بالسبب عن المسبب، بالمسبب عن السبب. وأنواع المجاز كثيرة ومعروفة، يجعلون أصابعهم في آذانهم، قالوا إنهم إنما يجعلون أطراف أصابعهم وأناملهم، وأشياء كثيرة من هذا النوع. وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم، اليتيم لا يعطى ماله، إنما يعطى ماله إذا بلغ فليس بيتيم. قيل إن هذا مجاز لأنه سمي يتيما باعتبار ما كان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: طلب مني شخص قرضا لشراء بيت، حيث أنه سيشتريه بقرض من البنك، وهو سيقوم بشراء البيت سواء أقرضته المبلغ أم لم أقرضه، فهل يجوز لي مساعدته؟
إن كان قرضه اقتراضه من البنك يتضمن الربا فلا يجوز لك أن تعينه، وإذا كان لا يتضمن الربا فإعانته جائزة وحسنة، يعني إذا كان يقترض بفوائد من البنك فلا يجوز أن تعينه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: جاء في الحديث قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح، قال: فرجع فيها. ما المقصود بالترجيع وكيف صفته؟
الترجيع في ترديد الصوت، وصفوا بأنه يقول في آخر مد الآية، وصفوا بأنه يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى قال بعضهم إنه ناتج عن حركة الناقة، هذا الترجيع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل جاء إلى جدة ليقيم فيها 6 أشهر ثم يعود إلى بلده، وينوي أيضا العمرة في مدة إقامته في جدة، من أين يحرم؟
إذا كان عندما مر بالميقات ناويا أن يعتمر في مقدمه هذا، فعليه أن يحرم من الميقات. وإذا كان يقول: إن تيسر لي العمرة في مدة إقامتي بجدة، فإنه يحرم من جدة. يعني إذا كان عازما فيحرم من الميقات، إذا كان مترددا فيحرم من جدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل نفهم من حديث فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، رواه مسلم، أن لا نحتفظ بالأثاث أو الملابس الزائدة عن حاجتنا والتي قد تمر مدة طويلة لا نسأل عنها؟
ينبغي الاقتصاد في المطعم والمشرب والملبس، وأن يتصدق الإنسان بالفاضل. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. فما فضل عن حاجة الإنسان ورأى أنه مستغن عنه وأنه لا يحتاجه في الغالب، ينبغي أن ينتفع به في الآخرة ويتصدق به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم فيما ورد من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة مع ربه، وما ذكر الخلال من الآثار؟
ذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة يثبتونه، وتنكره الجهمية. أما إنكار الجهمية فمن منطلق نفسهم من استواء الله على عرشه أصلا، ولكن هذه الآثار ما علمت أن منها شيء مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي الحقيقة إن الموضوع ليس يعني عندي فيه توقف وتحفظ، لكن إن كان فيه إجماع من أهل السنة
وجب التسليم تبعا لهم تبعا لأهل السنة، وإن لم يكن فيه إجماع ففي إثباته عقيدة نظر، والله أعلم. نعم، آخر سؤال.
سم أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه حقيقة أم مثال؟ وهل المرء صفة الله أم مثال؟
لا، هو الرسول أخبر بأنه رأى ربه في المنام، ورؤيا المنام لها حكم يختلف عن رؤيا اليقظة، فلا نقول إن الله إن النبي رأى ربه، بل نقول رآه في المنام، ونقول رآه حقيقة، رآه لأنه أخبر قال: رأيت ربي في أحسن صورة. والله أعلم.